الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في هذا اليوم خميس العهد وهو عيد سيدي نحتفل به بكل طقوسه وألحانه في أسبوع الآلام في أسبوع البسخة. وتلاميذ السيد المسيح عبر وجودهم مع المسيح مروا بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية أنهم كانوا مستمعين، والمرحلة الثانية أنهم كانوا مشاهدين، والمرحلة الثالثة أنهم كانوا مشاركين. في المرحلة الأولى مستمعين استمعوا إلى عظات السيد المسيح كمثل العظة على الجبل، واستمعوا إلى تعاليمه سواء في الأمثال التي قدمها لكي ما يشرح للشعب كيف تكون الحياة مع الله، مستمعين من ودانهم. والنوع الثاني أو المرحلة الثانية كانت أنهم مشاهدين يشوفوا بعينيهم، فشاهدوا معجزات عديدة صنعها السيد المسيح سواء مع الطبيعة سواء مع المرضى سواء مع البعيدين، إنما صنع معجزات عديدة وأقام فيها موتى، وكانوا في الحال ده مشاهدين. يعني شافوا معجزة إقامة لعازر ابنة ييروس، شافوا تهدئة البحر، شافوا شفاء المفلوج المطروح على البركة، شافوا المفلوج المدلى من السقف. دي كانت مرحلة مشاهدين بعينيهم. المرحلة الثالثة لما قربوا بقى للصليب كانت هذه المرحلة اسمها مرحلة المشاركين، شاركوا، كان لهم دور فاعل. والنهاردة خميس العهد، العهد الجديد أو خميس البسخة أو اليوم السابق لصليب ربنا يسوع المسيح، كان التلاميذ فيه مشاركين وعلى مستويين. لكن قبل ما اشرح المستويين دول، اليوم النهاردة عدى في تاريخه. الصبح المسيح عمل الفصح وكان ده آخر فصح، بعد كده غسل أرجل التلاميذ زي ما بيتم في طقس كنيستنا، ثم بعد كده أسس سر الإفخارستيا سر التناول وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. بعد كده ابتدى يتحدث حديث طويل اسمه حديث العلية، وهذا الحديث نجده في إنجيل معلمنا يوحنا، وهو ده اللي هيبقى في ساعات البسخة المسائية في إنجيل معلمنا يوحنا من إصحاح 13 14 و15 و16 في حديث العلية، ويتحدث فيه السيد المسيح كآخر حديث بيقوله لتلاميذه قبل الصليب. آخر حاجة كانت النهاردة يوم الخميس، وكانت ليلا، وكان ما نسميه صلاة البستان. ذهب المسيح إلى البستان ورفع صلاة شفاعية أو صلاة وداعية، لأن خلاص فاضل ساعات على الصليب. وهذه الصلاة هي الموجودة في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 17. وطبعا زي ما كلكم عارفين أن القديس يوحنا الحبيب كان التلميذ القريب للسيد المسيح، ولذلك هو الوحيد الذي سجل هذه الصلاة. وسجل الصلاة بكل عباراتها وآياتها، وكل كلمة فيها لها معنى ولها مفعول، وتعتبر صورة عميقة للصلاة وكيفية أن الإنسان يرفع قلبه إلى الله. ده ترتيب أحداث النهاردة. إحنا برضو بنبتدي بالصلوات الصبح بالبسخة، وفي الصلاة الأولى اليوم الخميس بنعمل فيها طقس فريد لا يتكرر في السنة، وهو طقس خيانة يهوذا، ونرتل لحن نسميه تبكيت يهوذا. ونرتل هذا اللحن ونذكر اسمه 6 مرات، يتكرر اسمه 6 مرات في اللحن، لأن رقم 6 هو رقم النقص، فده تعبير عن سلوك إنسان كان ناقصا وصار خائنا. وبعد كده بنصلي صلوات البسخة العادية، وبيجي اللقان زي ما السيد المسيح غسل أرجل تلاميذه. أما المستوى اللي اتقابل فيه المسيح وتلاميذه النهاردة، كان مستوى أنهم مشاركين. شاركهم في أمرين يتميز بهم هذا اليوم. الأمر الأول المحبة التي ظهرت في صورة اتضاع، فقام وغسل أرجل تلاميذه، وهذا منافي للعرف، مفروض التلميذ هو اللي بيغسل رجلين معلمه. المسيح أراد أن يعلم هذا الدرس الأخير وأن يغسل الأرجل، وكانت غسيل الأرجل حاجة مش مقبولة. إزاي وأنت السيد تنحني وتغسل رجلينا وإحنا تلاميذك؟ هي الآية اتعكست. وابتدى يعترض بطرس الرسول وما عجبوش الحال، وابتدى المسيح يفهمه ويقول له العبارة المشهورة: لست تعلم ما أنا فاعله الآن، ولكنك ستفهم فيما بعد. ولما ابتدى يفهم ابتدى يقول له: لا يا رب اغسلني بالكلية، اغسلني كلي. ودرس الاتضاع اللي قدمه المسيح قدمه ليس بصورة استثنائية، ولكن خلى هذا الدرس آخر حاجة قبل الصليب علشان يثبت هذا الدرس في أذهان تلاميذه، أن المحبة مش هروح لواحد وقول له أنا بحبك، المحبة أن أنا أروح لواحد واتضع أمامه. والاتضاع يأخذ صور كثيرة جدا، منها صورة غسل الأرجل. نسأل سؤال: وليه يا يسوع يعني غسلت الأرجل بالذات؟ شمعنا الرجلين يعني؟ شمعنا الأقدام؟ الحقيقة توجد 3 أسباب لهذا الأمر. الأمر الأول أن السيد المسيح غسل الأقدام، نالنا القدم هي التي تحمل الإنسان، عايز يعلمهم ويقول لهم إن خدمتكم إنكم تحتملون الآخرين، احتملوا بعضكم بعضا. حتى احنا كل يوم الصبح نصلي في صلاة باكر في الأجبية ونقول: أسألكم أنا الأسيف الرب، ونكمل القطعة دهيت وفيها عبارة: محتملين بعضكم بعضا في المحبة. فالمحبة تتحول إلى احتمال، محتملين بعضكم بعضا. يعني مش الحكاية ان احنا نغسل رجلين، ده الفعل، لكن المعنى اللي ورا كده انك انت النهاردة تتعلم ازاي تحتمل الاخرين، فاحتمالك الاخرين يساوي غسل ارجلهم زي ما المسيح عمل بالظبط. طب والامر التاني، القدم ايضا تسند الانسان، وانت كده ماشي او انت بتنط في مكان او بتطلع سلم، القدم هي اللي بتسند انسان، بتسنده وإلا يقع، بطوله كده يقع. وده وصية في الإنجيل بتقول: اسندوا الضعفاء. عندما تسند إنسانا ضعيفا كأنك غسلت رجليه. اسندوا الضعفاء، ممكن الضعفاء دول يكونوا الصغيرين في السن، ممكن يكونوا لسه المبتدئين، ممكن يكونوا لصحتهم على قدهم، ممكن يكونوا لإمكانياتهم ضعيفة. اسندوا الضعفاء، ضعفاء في كل حاجة. هل بتسند الضعفاء؟ فمثلا لو وجد بيننا بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، هل بتقدر تساعد وتخدم في الخدمة دي؟ على سبيل المثال الضعفاء في الصحة، الضعفاء في العلم، حتى الضعفاء في الإيمان، اسندوا الضعفاء. عندما تسند إنسانا ضعيفا كأنك غسلت رجليه بالضبط. يبقى غسل الأرجل بيعلمنا الاحتمال، لأن القدم تحمل الإنسان. غسل الأرجل بيعلمنا أن أنا أسند الضعفاء، لأن القدم بتسند الإنسان. والأمر الثالث أن القدم أيضا تساعد الإنسان بشكل من أشكال التقدم. مثلا كلكم بتعرفوا مسابقات الجري، ده لولا أن رجلي سليمة ما يعرفش يجري، أو مسابقات التسلق كده. أو القدم هي اللي بتساعدك أنك تتقدم، يعني أنت موجود هنا وعايز توصل لنهاية المكان، القدم هي اللي بتساعدك وتوصلك لغاية هناك. الحكاية دي بنترجمها بالوصية اللي بتقول شجعوا صغار النفوس، يعني تشجيعك للآخرين يساعدهم على أن يتقدموا، ياخد خطوة لقدام. في واحد يكسر المقاديف، وفي واحد يخليك تعيش في اليأس، تيجي تحكي له حكاية ولك مفيش فايدة ويقفلها. وفي واحد يشجع صغار النفوس. أحيانا الإنسان بتبقى نفسه صغيرة، يحتاج إن حد يشجعه بكلمة، بابتسامة، بمكالمة، بزيارة، بتسقيف. كل دي وسائل ووسائل أخرى تشجع الإنسان على أن يتقدم. تصور كده فصل في المدرسة والمدرس واقف وقدامه طلبة صغيرين، وبعدين واحد وقف قال إجابة كويسة، فراح قايل للفصل كله سقفوا له. هذا التشجيع يساعد الطالب الصغير انه يتقدم اكثر واكثر. طب ايه رايك لو نفس الفصل وفي كده طالب وقف قال اجابه ما هيش مظبوطه، فراح المدرس قال له اقعد غلط، هتكون النتيجه ان نفس الطالب ده نفسيته هتتكسر ومش هيعرف يتقدم. التشجيع. إذن أيها الأحباء، غسل الأرجل هو فعل صنعه المسيح، محبته تحولت اتضاعا فغسل أرجل تلاميذه. أما نحن فإذا أردنا أن نغسل أرجل الآخرين فعلينا بهذه المعاني الثلاثة. معنى أنك تحتمل الآخرين وتحملهم، والمعنى الآخر أنك تسند الآخرين والضعفاء، والمعنى الثالث أنك تشجع صغار النفوس لكيما يتقدموا أكثر وأكثر. اوعى تكسر نفس إنسان، اوعى تكسرها، لأنك لما بتكسر نفس إنسان أنت بتكسر إنسان كامل في أي مرحلة من مراحل حياته. كان التلاميذ مشاركين يعني في الفعل ده، في غسل الأرجل. ده المشهد الأول. أما المشهد الآخر فهو أنهم كانوا مشاركين في سر الإفخارستيا. خد بالك النهاردة تذكار أول مرة المسيح علمنا سر التناول أو سر الشكر، ده أول مرة. ولما علم تلاميذه السر ده علمهم أساس القداس، القداس اللي احنا بنصليه، وفي قراءات كتيرة وفي ألحان وفي نظام وفي طقس، بدايته أو بذرته هي في هذا اليوم. في هذا اليوم بعد ما تمم الفصح، العهد القديم، يبقى العهد القديم خلص اتقفل، ابتدى بقى العهد الجديد. خذوا كلوا هذا هو جسدي، وخذوا واشربوا هذا هو دمي. ويصير طقس في الكنيسة المسيحية في كل العالم، نتناول الجسد والدم، نتناول جسد السيد المسيح فيصير فينا فنصير مسيحيين. ونحمل المسيح في داخلنا. شوف بقى الكرامة والامتياز لكل واحد فينا، نحمل المسيح في داخلنا. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. شوف بقى العلاقة. أحيانا لما واحد يجي عايز يعمل وياك شركة يقول لك تعالى ونعمل عقد ونجيب ورق ونكتب ونمضي بورقة. أما السيد المسيح فصنع هذا السر لكي ما نثبت فيه ويثبت فينا، ودي كرامة الإنسان المسيحي، يثبت فيه جسد ودم المسيح ونثبت فيه كأخصان في هذه الكرمة. طب يسوع اخترت ليه حبات القمح اللي تبقى دقيق وتعمل منها الخبزة، واخترت ليه حبات العنب اللي تتعصر وتصير عصير الكرمة ليه؟ أول حاجة إن حبات القمح أو حبات العنب لما بتيجي تتحول عشان تبقى خبزة أو عصير لازم تتعرض للنار، تتعرض للنار كما السيد المسيح تماما تعرض للألم. ودينا بنقضي الأسبوع كله نعيش هذه الألام ونسميه أسبوع الألام الخلاصية. كمان الحبات دي، حبات القمح، بتطحن، والطحن ده نوع من الألم. واحد يجي يقول لك ده أنا مطحون في الشغل بتاعي، يعني متألم، بيبذل مجهود كتير. السيد المسيح تألم من أجلنا، وحبة القمح دي بتمثل شكل رمزي للآلام. وبعدين حبات العنب بتتعصر، والعصير ما كانت عصير أو خلاط، أيضا شكل من أشكال الألم، وتتعرض لنار عشان تبقى خبزة، عشان تطلع تبقى خبزة. كمان حاجة مهمة إن الحبات بتاعت القمح تصير خبزة واحدة، وحبات العنب الكتير تصير كأسا واحدا. هنا في تعليم للوحدانية، إن احنا عددنا كبير لكن نتناول من خبزة واحدة ونشرب من كأس واحد، وده تعليم الوحدانية اللي بيعلمها لنا المسيح، أن المحبة تقول إلى وحدانية. خدوا بالكم من المعنيين الأساسيين في كلامي النهاردة، أن المحبة تتحول اتضاعا أو تأخذ شكل الاتضاع في غسل الأرجل، والمحبة تقول إلى وحدانية في سر الإفخارستي. بنتناول كلنا عشان نبقى واحد. حتى من طقس الكنيسة الجميل بتاعنا إن الرجال نخش من هنا من بحري، والنساء نخش من قبلي، ولما نتناول نخرج كلنا من باب واحد. ليه؟ لأننا صرنا واحدا، صرنا واحدا. فالمحبة الحقيقية هي التي توحد. طب افرض ما فيش الوحدة يبقى فيش محبة، شيء طبيعي. لو زرعت بذرة برتقال لازم تطلع لي برتقال، مش تطلع حاجة تانية خالص. إذا زرعت المحبة تتحول وحدانية، إذا كانت المحبة مش موجودة مش هتيجي الوحدانية. انظروا معي، لو في بيت ربنا يحفظكم جميعا منقسم، لو في بيت منقسم يبقى معناه ان البيت ده ما فيهوش محبة لان ما فيهوش الوحدانية. لو في خدمة منقسمة يبقى ما فيهاش محبة وبالتالي ما فيهاش الوحدانية، وهكذا. السيد المسيح في هذا الصباح المبارك علمنا ان المحبة تظهر في صورة الاتضاع، وان المحبة تظهر في صورة الوحدانية. ودول الدرسين المهمين اللي عايزين نطلع بيهم من يوم خميس العهد. وانت بتصلي النهاردة في القداس ارفع قلبك، قل له يا رب هو انا قلبي فيه محبة؟ لو كان قلبي كان محبته قليلة، من فضلك كمل محبتي. ونمرة اتنين، علمني يا رب ان انا اكون انسان متضع في بيتي، في خدمتي، في المجتمع اللي انا عايش فيه، متضع بالحقيقة مش بالمنظر. ونمرة تلاتة، علمني يا رب ان انا اكون سبب في الوحدانية، ما كنتش سبب في الانقسام ابدا. ده ممكن واحد ينقل كلمة من واحد لواحد يعمل ما بينهم خناقة، وفي واحد ياخد باله من اجل حفظ هذه الوحدانية. احنا النهاردة فرحانين بخميس العهد وبوجودنا في دير مريمينا العامر في برية مريوط وفي رحاب الاباء الاحباء نيافة الأنبا كيرلس أفامينا أسقف ورئيس هذا الدير العامر والأباء الرهبان الأحباء في هذا الدير. وإحنا بناخد بركة هذا اليوم المقدس واليوم المبارك، ونحن في رحاب القديسين هنا في الدير، قديس الدير، وفي رحاب البابا كيرلس السادس اللي من هذا الدير ومدفون هنا، وبنطلب صلواته دائما. وبنفرح ان احنا في هذه المناسبات الطيبة نأخذ بركة مواضع القديسين مثل هذا الدير، دير مريمينا العجيبي بمريوط. يعطينا مسيحنا القدوس ان تكون حياتنا مرضية امامه الى النفس الاخير، ويعطينا ان نمجده، يعطينا ان تمتلئ قلوبنا بكل محبة متضعة، وتعطينا ويعطينا أن تكون قلوبنا أيضا مليانة بالمحبة التي تصنع الوحدانية لإلهنا كل مجد وكرامة.